السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فها هي الدنيا لم تعد تخفي شيئا من غدرها، ولم تعد بقادرة على أن تخدع أريبا أو عاقلا أو من له لب، بكل زخرفها وزبرجها وبكل ما أحاطت به نفسها من آمال ومن أمنيات ومن أحلام. فأحداث الأيام تسرى، وصور هذه الدنيا وإن تعددت إلا أنها تحكي نفس القصة، قصة الأمل الزائف والتعلق بعرض زائل. ومن يريد أن يحترم عقله لا بد من أن ينشغل بالعرض الخالد ولا يبالي بالعرض الزائل، لا بد له من أن ينشغل بأمل حقيقي لا أن ينشغل بأحلام لن تتحقق، وهي في كل يوم تثبت له بأنها لن تتحقق. كنا أيها الأحبة قد تحدثنا عن طبيعة ما أفضت إليه مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية، مما وجدنا فيه مبدأ لا يتزعزع من مبادئ القرآن الكريم، والذي وجدنا فيه أن القرآن يتحدث عن مرجعية من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في كل أمر من الأمور التي تتعلق بعلقة الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته. فلقد وجدنا هذه المرجعية تارة تتأطر بالإطار العام والكلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخلف على هذه الأرض، أي أناب على هذه الأرض نائبا له، ومن ينوب عن أحد إنما ينوب بكل ما يتعلق بظرف الاستنابة وظرف ما استخلف عليه. ثم رأينا أن العلم الإلهي حينما تدفق إلى هذه الأرض من أجل هدايتها، فهو أيضا تحدث بأن هذا العلم إنما أنزل على فئة خاصة، وهذه الفئة لم تنحصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما امتدت من بعده. ورأينا نفس الأمر مع الشهادة، ورأينا نفس الأمر مع الولاية، ورأينا نفس الأمر مع الأمانة، ورأينا نفس الأمر مع السياسة، وفي كل هذه الأمور لو جمعناها بجامع ولو حددناها بإطار واحد لوجدنا أن التنظيم الإلهي للحياة المتعلقة بكل مخلوقاته وللأمر المتعلق بكل مخلوقاته إنما يتم عبر هذه المرجعية ومن خلال هذه المرجعية تحديدا. ولقد وجدنا أن الأمر لم يتوقف على الآيات القرآنية، وإنما استفاض حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله المتواتر لدى كل المسلمين، من أن الامتداد أمر تحدث عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبتفصيل وبتحديد، تارة حينما قال بأن مقام الإمام مختص بقريش، وتارة حينما تحدث عن 12 إماما، وثالثة حينما تحدث عن 12 خليفة، ورابعة حينما تحدث عن 12 أميرا. وهذه المقولة أو هذا الإصرار على هذا الرقم لا بد من أن يستوقف الإنسان، لماذا هذا الرقم تحديدا، وماذا يعني أن تنحصر الإمامة في قريش، ولماذا تنحصر في 12 رجلا دون أكثر من هذا الرقم ودون أن يكون أقل من هذا الرقم، مما يعطينا دلالة واضحة أن من يرقى إلى هذا المقام لا بد من أن يتصف بمواصفة بحيث أنه يخرج من كل مليارات هذه المعمورة، من كل مليارات البشر يخرج من لديه هذه المواصفة، وهذه المواصفة من العظمة بمكان ومن السمو بمقام، بحيث أن 12 فقط هم من يصلون إلى هذا المقام وغيرهم لا يصلوا أبدا. لذلك هذا الأمر يفضي إلى حقيقة، أو يفضي بنا إلى أن نتأمل فيه بشكل جدي، وهو أن الامتداد الذي يتحدث عنه القرآن الكريم من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ويتحدث عنه الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، هل أن هذا الامتداد له جهة أو له اختصاص بحيثية واحدة، كأن يكون الامتداد من بعد رسول الله هو امتداد السياسة وما تعارف عليه أهل الكرسي والحكم؟ لو قلنا ذلك قلنا ما كان الرسول بحاجة إلى أن يتمسك بمقولة 12، لأن مقام الكرسي ومقام السلطان يمكن أن يأتي إليه الكثيرون ويمكن أن يصل إليه العديدون، فلماذا حدد هذا الرقم بهذه الصرامة وبهذه الشدة؟ لو لاحظنا القرآن الكريم لوجدنا أن حديثه عن الاستخلاف حديث شمولي، لا يتحدث عن أمر السياسة فقط، وإنما يضم إليها أمر العلم الإلهي وأمر العبودية لله سبحانه وتعالى وأمر الشهادة لله سبحانه وتعالى وأمر الولاية على كل شيء من ذرات هذا الكون، وأكثر من كل ذلك أمر الاستئمان الإلهي، أمر مقام الأمانة الإلهية التي أوليت لمثل هذا الذي استخلف. إذن حديث القرآن الكريم عن أي أمر من أمور هذا الامتداد من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله عن مقولة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بأن نعض على سنتهم بالنواجذ، هذا الأمر لا يتعلق بسلطان، لا يتعلق بكرسي، وإنما يتعلق بأمر له ارتباط كل الارتباط في عملية الهداية الربانية. انظروا، الراشدين المهديين، كلمة المهديين إلى ماذا تشير؟ تشير قطعا إلى الهدى الرباني، الاستخلاف الإلهي، حينما وجدنا أن المقام الأعظم لملائكة الله الكبار لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. إذن لن يتحدث عن مجرد حاكم لبرهة زمانية محددة في بقعة مكانية محددة، وإنما يتحدث عن أمر أعظم بكثير يتجاوز حدود الزمان وحدود المكان. عندئذ ما يمكن أن يقال هنا بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما لم يقاوم الأوضاع التي ترتبت من بعد سقيفة بني ساعدة، إنما تنازل عن حق إلهي، وإنما تنازل عن مقام إلهي، فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام كيف يمكن له أن يتنازل عنه؟ ونفس الأمر يمكن أن يشكل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في قضية صلحه مع اللعين معاوية. مثل هذه الإشكالات تتساقط أمام هذا المعنى الذي نريد أن نتحدث عن هذا المقام، هو مقام الإمامة الإلهية الذي لا يتوقف عند مجرد كرسي، بل هو يتجاوز لأكبر من كل ذلك. وهنا أيضا ينحل لدينا الإشكال الذي يثيره بعض النواصب من أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف حينما غاب، فماذا يعني، ماذا تعني إمامة الغائب؟ نقول بأن أمر الإمام أكبر بكثير من حضور شخص الإمام ما بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه يتوقف على وجود الإمام مسألة امتداد أو جيمومة مسألة الخلافة لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. لأن الخليفة لو غاب ماذا يعني؟ ستنتفي هذه الخلافة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل، وهذا الجعل جعل دائمي، لم يشعرنا بأن هذا الجعل لفترة محددة أو لبرهة زمانية محددة، إني جاعل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وأنسبه في هذه البرية بحيث جعلت الأرض ومن عليها، وهي مصداق من مصاديق كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا وإن سمى الأرض وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، أي بملك الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا إنما ذكر خاصا وأراد به أمر عام وأمر عام، كما هو دأب القرآن ودأب البلاغة العربية. على أي حال، حينما تحدث عن هذه القضية أشعرنا بوجود تلازم ما بين الهدف الرباني من هذه الخلقة وما بين وجود المستخلف. لذلك وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى وإن لم يره الناس رؤيا من يعرفه، عندئذ لا ينفي إمامته ولا يلغي وجود الإمامة. والمثل الذي جاء به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على هذا الصعيد مثل في غاية الدقة. قيل له بأبي وأمي ماذا ينتفع بالإمام في غيبته؟ قال ينتفعون به كما تنتفع الأرض بالشمس إذا غيبتها السحاب. الشمس حينما تغيبها السحاب لا تنتفي من الوجود ولا يلغى تلغى فوائدها من الوجود، لأن وجود المنظومة الشمسية مرتهن بوجود هذه الشمس. فإذا ألغيت المنظومة، إذا ألغيت هذه الشمس ألغيت نفس المنظومة. على أي حال، هنا مع تداخل الأدلة العقلية والأدلة القرآنية والأدلة المستلة من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لا بد لنا من بعض من التساؤلات أمام بعض من البوابات التي يتفق عليها الجمع في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. تتردد كلمة في الكثير من هذه الأحاديث، كلمة ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. هذه الكلمة تجدها في حديث الثقلين، تجدها في حديث الغدير، تجدها في حديث رزية الخميس، تجدها في حديث الكتاب الذي كتبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، وتحدث عنه ابن عباس بقضية مختلفة عن ما تحدث به عن رزية يوم الخميس، حينما قال إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قال آتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فكتب أجيز الوزن وأخرج اليهود من الجزيرة، ثم قال أما الثالثة فقد نسيتها. والعجيب من روى هذا الحديث ومن قرأ هذا الحديث وهو من أحاديث مسلم أن لا يتساءل مع نفسه أي أمر أعظم من كتاب لن تضل الأمة من بعده، كيف تسنى لحبر الأمة أن ينسى هذا الكتاب؟ ترى أنسيه أم تناساه أم أعرض عنه الرواة ولم يتحدثوا عنه لا سيما وإنما نعرف أن موقف ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان موقفا لا ينسجم مع طبيعة الأوضاع التي جاءت من بعد سقيفة بني ساعدة. أعود وأقول بأن هذه الأمة حينما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وحدث بجملة من الأحاديث بأنها لن تضل من بعده أبدا لو تمسكت بأمر، عندئذ حينما نقرأ حديث ما حصل من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ماذا ينبئنا هذا الحديث؟ هل يحدثنا بأن هذه الأمة بقيت على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ نفس القرآن يحدثنا بأمر مختلف، أفإن مات أو قتل ماذا؟ انقلبتم على أعقابكم. نفس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله تحدث في مواضع عديدة من البخاري وغيره بأن ثمة ضلال سيحصل من بعده مباشرة، في حديث أصيحابي أصيحابي، وفي حديث الزمرة التي يعرفهم ويعرفونه، وفي حديث أصحابي أصحابي، ثلاث ألفاظ لعدة أحاديث وردت في صحيح البخاري وهي تتحدث عن نشوء الانحراف من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله مباشرة. وقوله أصيحابي أصيحابي إنما يشير إلى خاصة الأصحاب، من ذكر بأنه إنما أراد التصغير وأراد الإشارة إلى عدد بسيط كذبه الحديث الذي يأتي من بعده مباشرة، حديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وقد أشرنا إلى أنه يريد أن يقول بأنه لن يبقى على درب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وعلى سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله إلا مثل همل النعم، أي الواحد والاثنين. لذلك تعالى لندرس ما الذي حصل وأين مكمن الداء وما الذي جعل هذه الأمة تتفرق حتى قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كما يتواتر ذلك عند فرق المسلمين كافة، والله لتحذرن حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، أي الريشة بعد الريشة والقذة بالقذة. ماذا يا رسول الله؟ يقول إن بني إسرائيل افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإن أصحاب عيسى افترقوا إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حري بالإنسان المسلم الذي يعشق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويريد أن يصل إلى يوم محشره بوقفة المطمئن على دينه والمطمئن بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله سيأتي شاهدا له لا شاهدا عليه. حري بالإنسان المسلم أن لا يتقحم كيفما اتفق وأن لا يقبل الأمور بكل صورة قيلت له حتى وإن كان على طريقة أن يقول بأنه يريد أن يلقيها برقبة عالم ليخرج منها سالما. هذه القضية لن تنفعه غدا يوم القيامة، والشيء الوحيد الذي ينفع هو أن يستحضر الدليل وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقفة من يعلم بأنه حينما أدى كل ما يتعلق بعبادته لله سبحانه وتعالى إنما أداه من البوابة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. هذه البوابة التي أعيد التذكير بطبيعتها حينما رأينا أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وأمر إبليس بأن يسجد لآدم قال له أي رب اعفني من هذه السجدة وسأسجد لك سجدة لم يسجدها لك أحد من قبل ولن يسجدها لك أحد من بعد. ومثل إبليس لعنة الله عليه له مصداقية مسألة سجوده، إذ كان يسمى بطاووس المتعبدين آنذاك، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له إني أعبد من حيث ماذا؟ من حيث ما أنا أريد لا من حيث ما أنت تريد. قد يشتهي الإنسان، قد يرغب الإنسان بأمور، ولكن شهيته ورغبته أمر، وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى أمر آخر. الأمور الكمية أكثر وأقل، هذه الأمور متعلقة بالعباد لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد المؤمن على نية، على مجرد نية مخلصة، ولا يكافئ من يخرج ويتقحم بالكثير من أمور البر ولكن بنية غير مخلصة. كذاك الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كجبل أحد ولكنه كان مرائيا، عند ذلك ماذا يأتيه النداء؟ كان يرائي في أعماله، ماذا يأتيه النداء؟ يأتيه من بطنان العرش، أن يا كافر يا غادر يا فاجر يا خائن اذهب وخذ عملك ممن عملت له، انت ما اشتغلت الأرض. بينما ذاك الذي يأتي بنية مخلصة ولم يؤدي عملا، مجرد أنه نوى أن يقوم بهذا العمل، يأتي وهو مكلل بسور من الحور العين. رزقنا الله وإياكم حسن العاقبة. عموما كمثلي، الله سبحانه وتعالى حينما حدد الإيمان في قصة موسى بهذا المقدار، كلمة من أحرف ثلاث قولوا حطة، مؤثر من ذلك، حدد بوابة الإيمان بهذه الكلمة، أنك حينما تصل إلى هذه اللحظة الزمانية وفي تلك النقطة المكانية عليك أن تقول حطة لكي تكون مؤمنا. لو وقفت وقرأت كل التوراة آنذاك ولا تقول كلمة حطة لن تقبل منك. الإيمان ارتهن بماذا؟ بكلمة حطة، أو أن تغترفوا غرفة واحدة كما هو في مثل النهر أيضا. هذا العمل هو عمل بسيط، ماذا يعني أن تحمل بكفك بعضا من الماء وتشربه؟ ماذا يمكن؟ ويقال لك أنك مؤمنا. من الذي يقول؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول. كلمة حطة ثلاث أحرف، وغرفة الماء هي عبارة عن رفع اليد ليس إلا، ولكن مع ذلك حدد الله سبحانه وتعالى الإيمان من هذه البوابة. لذلك إخواني الأعزاء، لن يتصورون بأنهم حجوا وزكوا وصلوا وما إلى ذلك، عليهم قبل كل ذلك أن يتأكدوا هل أنهم حققوا رضا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أو لا، هل أنهم ولجوا إلى الدين من خلال بوابة ما أنا أريد، أي ما يريد الله سبحانه وتعالى، أم ما يريد به العبد. وهنا لا بد لنا من أن نتوقف عند أولئك الذين بدأوا يحرفون بالدين على أساس أنها بدعة حسنة، دخل بالصلاة أمور لا علاقة لها بصلاة رسول الله ويقول هذه بدعة حسنا نقول بأن هذه البدعة تبقى بدعة سواء كانت سيئة أو كانت حسنة، فهي بوابة من حيث ما يريد العبد لا من حيث ما يريد الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات كمال التوفيق وكمال السداد لحسن العاقبة على خطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وعلى سنته، وأن لا يحرمنا وإياكم من ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فها هي الدنيا لم تعد تخفي شيئا من غدرها، ولم تعد بقادرة على أن تخدع أريبا أو عاقلا أو من له لب، بكل زخرفها وزبرجها وبكل ما أحاطت به نفسها من آمال ومن أمنيات ومن أحلام، فأحداث الأيام تسرى، وصور هذه الدنيا وإن تعددت إلا أنها تحكي نفس القصة، قصة الأمل الزائف والتعلق بعرض زائل. ومن يريد أن يحترم عقله لا بد من أن ينشغل بالعرض الخالد ولا يبالي بالعرض الزائل، لا بد له من أن ينشغل بأمل حقيقي لا أن ينشغل بأحلام لن تتحقق، وهي في كل يوم تثبت له بأنها لن تتحقق. كنا أيها الأحبة قد تحدثنا عن طبيعة ما أفضت إليه مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية، مما وجدنا فيه مبدأ لا يتزعزع من مبادئ القرآن الكريم، والذي وجدنا فيه أن القرآن يتحدث عن مرجعية من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في كل أمر من الأمور التي تتعلق بعلقة الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته، فلقد وجدنا هذه المرجعية تارة تتأطر بالإطار العام والكلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخلف على هذه الأرض، أي أناب على هذه الأرض نائبا له، ومن ينوب عن أحد إنما ينوب بكل ما يتعلق بظرف الاستنابة وظرف ما استخلف عليه. ثم رأينا أن العلم الإلهي حينما تدفق إلى هذه الأرض من أجل هدايتها، فهو أيضا تحدث بأن هذا العلم إنما أنزل على فئة خاصة، وهذه الفئة لم تنحصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما امتدت من بعده. ورأينا نفس الأمر مع الشهادة، ورأينا نفس الأمر مع الولاية، ورأينا نفس الأمر مع الأمانة، ورأينا نفس الأمر مع السياسة. وفي كل هذه الأمور لو جمعناها بجامع ولو حددناها بإطار واحد لوجدنا أن التنظيم الإلهي للحياة المتعلقة بكل مخلوقاته وللأمر المتعلق بكل مخلوقاته إنما يتم عبر هذه المرجعية ومن خلال هذه المرجعية تحديدا. ولقد وجدنا أن الأمر لم يتوقف على الآيات القرآنية، وإنما استفاض حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله المتواتر لدى كل المسلمين من أن الامتداد أمر تحدث عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبتفصيل وبتحديد، تارة حينما قال بأن مقام الإمام مختص بقريش، وتارة حينما تحدث عن 12 إماما، وثالثة حينما تحدث عن 12 خليفة، ورابعة حينما تحدث عن 12 أميرا. وهذه المقولة أو هذا الإصرار على هذا الرقم لا بد من أن يستوقف الإنسان، لماذا هذا الرقم تحديدا، وماذا يعني أن تنحصر الإمامة في قريش، ولماذا تنحصر في 12 رجلا دون أكثر من هذا الرقم ودون أن يكون أقل من هذا الرقم، مما يعطينا دلالة واضحة أن من يرقى إلى هذا المقام لا بد من أن يتصف بمواصفة بحيث أنه يخرج من كل مليارات هذه المعمورة، من كل مليارات البشر يخرج من لديه هذه المواصفة، وهذه المواصفة من العظمة بمكان ومن السمو بمقام، بحيث أن 12 فقط هم من يصلون إلى هذا المقام وغيرهم لا يصلوا أبدا. لذلك هذا الأمر يفضي إلى حقيقة، أو يفضي بنا إلى أن نتأمل فيه بشكل جدي، وهو أن الانتداد الذي يتحدث عنه القرآن الكريم من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ويتحدث عنه الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، هل أن هذا الانتداد له جهة أو له اختصاص بحيثية واحدة، كأن يكون الامتداد من بعد رسول الله هو امتداد السياسة وما تعارف عليه أهل الكرسي والحكم؟ لو قلنا ذلك قلنا ما كان الرسول بحاجة إلى أن يتمسك بمقولة 12، لأن مقام الكرسي ومقام السلطان يمكن أن يأتي إليه الكثيرون ويمكن أن يصل إليه العديدون، فلماذا حدد هذا الرقم بهذه الصرامة وبهذه الشدة؟ لو لاحظنا القرآن الكريم لوجدنا أن حديثه عن الاستخلاف حديث شمولي، لا يتحدث عن أمر السياسة فقط، وإنما يضم إليها أمر العلم الإلهي وأمر العبودية لله سبحانه وتعالى وأمر الشهادة لله سبحانه وتعالى وأمر الولاية على كل شيء من ذرات هذا الكون، وأكثر من كل ذلك أمر الاستئمان الإلهي، أمر مقام الأمانة الإلهية التي أوليت لمثل هذا الذي استخلف. إذن حديث القرآن الكريم عن أي أمر من أمور هذا الامتداد من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله عن مقولة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بأن نعض على سنتهم بالنواجذ، هذا الأمر لا يتعلق بسلطان، لا يتعلق بكرسي، وإنما يتعلق بأمر له ارتباط كل الارتباط في عملية الهداية الربانية. انظروا، الراشدين المهديين، كلمة المهديين إلى ماذا تشير؟ تشير قطعا إلى الهدى الرباني، الاستخلاف الإلهي، حينما وجدنا أن المقام الأعظم لملائكة الله الكبار لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. إذن لن يتحدث عن مجرد حاكم لبرهة زمانية محددة في بقعة مكانية محددة، وإنما يتحدث عن أمر أعظم بكثير يتجاوز حدود الزمان وحدود المكان. عندئذ ما يمكن أن يقال هنا بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما لم يقاوم الأوضاع التي ترتبت من بعد سقيفة بني ساعدة، إنما تنازل عن حق إلهي وإنما تنازل عن مقام إلهي، فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام كيف يمكن له أن يتنازل عنه؟ ونفس الأمر يمكن أن يشكل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في قضية صلحه مع اللعين معاوية، مثل هذه الإشكالات تتساقط أمام هذا المعنى الذي نريد أن نتحدث عن هذا المقام، هو مقام الإمامة الإلهية الذي لا يتوقف عند مجرد كرسي، بل هو يتجاوز لأكبر من كل ذلك. وهنا أيضا ينحل لدينا الإشكال الذي يثيره بعض النواصب من أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف حينما غاب، فماذا يعني، ماذا تعني إمامة الغائب؟ نقول بأن أمر الإمام أكبر لكثير من حضور شخص الإمام ما بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه يتوقف على وجود الإمام مسألة امتداد أو جيمومة مسألة الخلافة لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، لأن الخليفة لو غاب ماذا يعني؟ ستنتفي هذه الخلافة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل، وهذا الجعل جعل دائمي، لم يشعرنا بأن هذا الجعل لفترة محددة أو لبرهة زمانية محددة، إني جاعل أمرا قضاه الله سبحانه وتعالى وأنسبه في هذه البرية بحيث جعلت الأرض ومن عليها وهي مصداق من مصاديق كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا وإن سمى الأرض وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى أي بملك الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا إنما ذكر خاصا وأراد به أمر عام وأمر عام كما هو دأب القرآن ودأب البلاغة العربية. على أي حال، حينما تحدث عن هذه القضية أشعرنا بوجود تلازم ما بين الهدف الرباني من هذه الخلقة وما بين وجود المستخلف. لذلك وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى وإن لم يره الناس رؤيا من يعرفه، عندئذ لا ينفي إمامته ولا يلغي وجود الإمامة. والمثل الذي جاء به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على هذا الصعيد مثل في غاية الدقة. قيل له بأبي وأمي ماذا ينتفع بالإمام في غيبته؟ قال ينتفعون به كما تنتفع الأرض بالشمس إذا غيبتها السحاب. الشمس حينما تغيبها السحاب لا تنتفي من الوجود ولا تلغى فوائدها من الوجود، لأن وجود المنظومة الشمسية مرتهن بوجود هذه الشمس. فإذا ألغيت المنظومة، إذا ألغيت هذه الشمس ألغيت نفس المنظومة. على أي حال، هنا مع تداخل الأدلة العقلية والأدلة القرآنية والأدلة المستلة من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لا بد لنا من بعض من التساؤلات أمام بعض من البوابات التي يتفق عليها الجمع. في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله تتردد كلمة في الكثير من هذه الأحاديث، كلمة ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. هذه الكلمة تجدها في حديث الثقلين، تجدها في حديث الغدير، تجدها في حديث رزية الخميس، تجدها في حديث الكتاب الذي كتبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وتحدث عنه ابن عباس بقضية مختلفة عن ما تحدث به عن رزية يوم الخميس، حينما قال إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قال آتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فكتب أجيز الوزن وأخرج اليهود من الجزيرة، ثم قال أما الثالثة فقد نسيتها. والعجيب من روى هذا الحديث ومن قرأ هذا الحديث وهو من أحاديث مسلم أن لا يتساءل مع نفسه أي أمر أعظم من كتاب لن تضل الأمة من بعده، كيف تسنى لحبر الأمة أن ينسى هذا الكتاب؟ ترى أنسيه أم تناساه أم أعرض عنه الرواة ولم يتحدثوا عنه؟ لا سيما وأننا نعرف أن موقف ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان موقفا لا ينسجم مع طبيعة الأوضاع التي جاءت من بعد سقيفة بني ساعدة. أعود وأقول بأن هذه الأمة حينما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وحدث بجملة من الأحاديث بأنها لن تضل من بعده أبدا لو تمسكت بأمر، عندئذ حينما نقرأ حديث ما حصل من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ماذا ينبئنا هذا الحديث؟ هل يحدثنا بأن هذه الأمة بقيت على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ نفس القرآن يحدثنا بأمر مختلف، أفإن مات أو قتل ماذا؟ انقلبتم على أعقابكم. نفس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله تحدث في مواضع عديدة من البخاري وغيره بأن ثمة ضلال سيحصل من بعده مباشرة، في حديث أصيحابي وفي حديث الزمرة التي يعرفهم ويعرفونه وفي حديث أصحابي ثلاث ألفاظ لعدة أحاديث وردت في صحيح البخاري وهي تتحدث عن نشوء الانحراف من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله مباشرة، وقوله أصيحابي إنما يشير إلى خاصة الأصحاب، من ذكر بأنه إنما أراد التصغير وأراد الإشارة إلى عدد بسيط كذبه الحديث الذي يأتي من بعده مباشرة، حديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وقد أشرنا إلى أنه يريد أن يقول بأنه لن يبقى على درب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وعلى سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله إلا مثل همل النعم، أي الواحد والاثنين. لذلك تعالى لندرس ما الذي حصل وأين مكمن الداء وما الذي جعل هذه الأمة تتفرق حتى قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كما يتواتر ذلك عند فرق المسلمين كافة، والله لتحذرن حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقبة بالقبة، أي الريشة بعد الريشة والقبة بالقبة. ماذا يا رسول الله؟ يقول إن بني إسرائيل افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإن أصحاب عيسى افترقوا إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حري بالإنسان المسلم الذي يعشق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويريد أن يصل إلى يوم محشره بوقفة المطمئن على دينه والمطمئن بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله سيأتي شاهدا له لا شاهدا عليه، حري بالإنسان المسلم أن لا يتقحم كيفما اتفق، وأن لا يقبل الأمور بكل صورة قيلت له، حتى وإن كان على طريقة أن يقول بأنه يريد أن يلقيها برقبة عالم ليخرج منها سالما. هذه القضية لن تنفعه غدا يوم القيامة، والشيء الوحيد الذي ينفع هو أن يستحضر الدليل وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقفة من يعلم بأنه حينما أدى كل ما يتعلق بعبادته لله سبحانه وتعالى إنما أداه من البوابة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. هذه البوابة التي أعيد التذكير بطبيعتها، حينما رأينا أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وأمر إبليس بأن يسجد لآدم، قال له: أي رب، اعفني من هذه السجدة وسأسجد لك سجدة لم يسجدها لك أحد من قبل ولن يسجدها لك أحد من بعد. ومثل إبليس لعنة الله عليه له مصداقية في مسألة سجوده، إذ كان يسمى بطاووس المتعبدين آنذاك. ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: إني أعبد من حيث ماذا؟ من حيث ما أنا أريد، لا من حيث ما أنت تريد. قد يشتهي الإنسان، قد يرغب الإنسان بأمور، ولكن شهيته ورغبته أمر، وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى أمر آخر. الأمور الكمية أكثر وأقل، هذه الأمور متعلقة بالعباد لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد المؤمن على نية، على مجرد نية مخلصة، ولا يكافئ من يخرج ويتقحم بالكثير من أمور البر ولكن بنية غير مخلصة. فذاك الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كجبل أحد ولكنه كان مرائيا، عند ذلك ماذا يأتيه النداء؟ كان يرائي في أعماله، ماذا يأتيه النداء؟ يأتيه من ضطمان العرش: أن يا كافر، يا غادر، يا فاجر، يا خائن، اذهب وخذ عملك ممن عملت له، أنت ما اشتغلت الأرض. بينما ذاك الذي يأتي بنية مخلصة ولم يؤدي عملا، مجرد أنه نوى أن يقوم بهذا العمل، يأتي وهو مكلل بسور من الحور العين. رزقنا الله وإياكم حسن العاقبة. عموما كمثل الله سبحانه وتعالى حينما حدد الإيمان في قصة موسى بهذا المقدار، كلمة من أحرف ثلاث، قولوا حصة، مؤثر من ذلك، حدد بوابة الإيمان بهذه الكلمة، أنك حينما تصل إلى هذه اللحظة الزمانية وفي تلك النقطة المكانية عليك أن تقول حط لكي تكون مؤمنا. لو وقفت وقرأت كل التوراة آنذاك ولا تقول كلمة حط لم تقبل منك. الإيمان ارتهن بماذا؟ بكلمة حط، أو أن تغترفوا غرفة واحدة كما هو في مثل النهر أيضا. هذا العمل عمل بسيط، ماذا يعني أن تحمل بكفك بعضا من الماء وتشربه؟ ماذا يمكن؟ ويقال لك أنك مؤمنا. من الذي يقول؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول. كلمة حطة ثلاث أحرف، وغرفة الماء هي عبارة عن رفع اليد ليس إلا، ولكن مع ذلك حدد الله سبحانه وتعالى الإيمان من هذه البوابة. لذلك أخواني الأعزاء، من يتصورون بأنهم حجوا وزكوا وصلوا وما إلى ذلك، عليهم قبل كل ذلك أن يتأكدوا هل أنهم حققوا رضا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أو لا، هل أنهم ولجوا إلى الدين من خلال بوابة ما أنا أريد، أي ما يريد الله سبحانه وتعالى، أم ما يريد به العكس. وهنا لا بد لنا من أن نتوقف عند أولئك الذين بدأوا يحرفون بالدين على أساس أنها بدعة حسنة، دخل بالصلاة أمور لا علاقة لها بصلاة رسول الله ويقول هذه بدعة حسنة. نقول بأن هذه البدعة تبقى بدعة سواء كانت سيئة أو كانت حسنة، فهي بوابة من حيث ما يريد العبد لا من حيث ما يريد الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات كمال التوفيق وكمال السداد لحسن العاقبة على خطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وعلى سنته، وأن لا يحرمنا وإياكم من ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.